في هذا المقطع الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم في حقيقة الألوهية ويذكر قواعد هامة في الألوهية. تكلم أولا في حقيقة الألوهية وعلاقتها بالربوبية وأيضا بعض أنواع الألوهية، ثم يقاعد قواعد جيدة سيذكرها مفصلة بعد ذلك، قواعد في حقيقة الألوهية. نعم قبل ما أخذ
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. وبعد، فهذه قاعده جليله في توحيد الله واخلاص الوجه والعمل له عباده واستعانه. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء الآية. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى في الآية الأخرى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: قل ارايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته الايه. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مقدورا. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الآية. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. ونظائر هذا في القرآن كثير، وكذلك في الأحاديث، وكذلك في اجتماع الأمة لا سيما أهل العلم والإيمان منهم، فإن هذا عندهم قطب رحى الدين كما هو الواقع.
لم يقصد بهذا ما عنون له من قبل، فهو توحيد الله عز وجل بالربوبية والإلهية وإخلاص الوجه له وكذلك إخلاص العمل والعبادة والاستعانة. هذا الأمر الذي وتخطيط التوحيد بهذه المعاني ابتداء من الربوبية فالإلهية والتي تشمل التعظيم لله عز وجل والعبادة والاستعانة، والتي جماعها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول: هذا الأمر هو قطب رحى الدين الذي هو الغاية الكبرى من أجلها بعث الله الرسول، وهو الغاية الكبرى التي يسعى إليها كل واحد وكل مخلص لله عز وجل، تحقيق التوحيد بمعانيه جملة وتفصيل. وأن هذا هو ما أطبقت عليه النصوص والأحاديث وإجماع الأمة وهو قدرة الدين. نعم.
ونبين هذا بوجود نقدم قبلها مقدمة، وذلك أن العبد بل كل حي بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة، والمضرة هي من جنس الألم والعذاب، فلا بد له من أمرين، أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتز به، والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه، وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية. فهنا أربعة أشياء: أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود، والثاني أمر مكروه مبغض مطلوب العدم، والثالث الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب، والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد بل ولكل حي لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها. وأما ما ليس بحي فالكلام فيه على وجه آخر.
هذه هي اللي أشار إليها بأنها قواعد، هذه قواعد في توحيد العبادة، أو على الأصح قواعد في تحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل، قواعد في تحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل. فالوجوه في حقيقة تمثل قواعد ذهبية عظيمة ترجع إليها جميع مسائل توحيد الربوبية والإلهية، توحيد العبادة وإخلاص العمل لله عز وجل ترجع إلى هذه القواعد. نعم.
أحدها أن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هو المقصود المدعو والمطلوب، وهو المعين على المطلوب، وما سواه هو المكروه، وهو المعين على دفع المكروه، فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه. وهذا معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب، فالأول من معنى الألوهية والثاني من معنى الربوبية، إذ الإله هو الذي له يعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما، والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. وكذلك قوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقوله تعالى عليه توكلت وإليه متاب، وقوله وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين.
أي معنى الأصل الأول اللي هو أن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون المقصود المدعو، يعني يحقق العبد له يحقق توحيد العبودية أو توحيد الإلهية لله عز وجل، هذا هو الأول تحقيق الإلهية أو تحقيق توحيد العبادة لله عز وجل، والثاني من معنى الربوبية، ذلك لأن الله عز وجل هو الذي يقدر المطلوب وهو الذي يقدر المكروه، والنزعة إلى حب المطلوب وإلى دفع المكروه نزعة تجعل الإنسان يلجأ إلى من يقدر على ذلك، نزعة فطرية غريزية، فكل إنسان لا بد أن يميل وينزع إلى جلب النافع وحب المكروه وإلى دفع الضرر وكراهية المكروه، ثم هذه النزعة لا بد للإنسان فيها أن يلجأ إلى من يقدر على دفع على جلب النافع، وهو الذي خلق هذا النافع وهو الله عز وجل ويقدر على النفع جميل، وكذلك الذي يقدر على دفع المكروه وهو الله عز وجل الذي خلق المكروه ابتلاء ويقدر على دفعه. فهذه المسائل يجتمع فيها معنى الربوبية ومعنى الله. أما معنى الربوبية فهو واضح، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الأشياء النافعة والضارة، وهو الذي أوجدها وقدرها قدرا، وهذا من باب الربوبية. وجانب الألوهية هو أن العبد إذا عرف ذلك عرف أنه لا يقدر على جلب النفع مطلقا ولا دفع الضر مطلقا إلا الله عز وجل، فمن هنا يحقق على هذا الأساس توحيد الإلهية، وهو الاستعانة بالله عز وجل بدعوته وتوحيده وطلبه سبحانه دون سواه. نعم.
الوجه الثاني أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له.
الوجه الثاني هو القاعدة الثانية. نعم.
فبذكره تطمئن قلوبهم وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به، وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم، وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، وبذلك يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك الحال، بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولهذا كان لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان التوحيد بقول لا إله إلا الله رأس الأمر. فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل السلام فلا يكفي وحده، بل هو من الحجة عليهم، وهذا معنى ما يروى: يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فبحقي عليك ألا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. واعلم أن هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم ألا يعذبهم، وهو يحب ذلك ويرضى به ويرضى عن أهله ويفرح بتوبة من عاد إليه، كما أن في ذلك لذة للعبد وسعادته ونعيمه، كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه. وقد بينت بعض معنى محبة الله لذلك وفرحه به في غير هذا الموضع. فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه، ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة ازدلال أكل الطعام المسموم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، فإن قوامهما بأن تأله الإله الحق. فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الله لا سمي له ولا مثل له، فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها هذا من جهة الإلهية. وأما من جهة الربوبية فشيء آخر كما نقرره في موضعه.
يعني بذلك من آية هذه اشتملت على الإلهية وعلى تقرير الإلهية والربوبية، فالذين حصروها على معنى الإلهية أخطأوا، والذين حصروها على معنى الربوبية أخطأوا. فقول عز وجل: فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني أنه لو كان في الأرض والسماوات وجميع الكون معبود غير الله لفسدت، لأن العبد لا يمكن يتوجه إلى هيم، إذا توجه إلى هيم توزعت رغبته وتنازعت العبودية فيه أكثر من معبود، فمن هنا يفسد حقيقة التوجه ويفسد الإخلاص. هذا أمر. الأمر الآخر أنه لو كان هناك أحد يستحق العبادة غير الله عز وجل لكان هذا المستحق يستحق بكل معاني العظمة والجلال، وهذا لا يتنافى مع تدبير الكون. هذا أمر. الأمر الآخر كما أنه أيضا الآية تضمنت العبودية، فإنه لا يمكن أن يكون للخلق مدبر غير الله عز وجل، ولو كان هناك تدبير من غير الله عز وجل معه في الكون لتعارض التدبير وتناقض وتساقط، ومن هنا يفسد الكون. ومفهوم الآية بني فيه معنى الربوبية، معنى الإلهية على معنى الربوبية، فإذا كان معنى الآية أنه لا رب للخلق غير الله عز وجل فكذلك لا معبود غير الله عز وجل ولا يستحق العبادة أو لا معبود بحق إلا الله. فإذا الآية تضمنت نفي الربوبية عن غير الله والإلهية عن غير الله، وهي متلازمة وتتضمن المعنيين بوضوح. نعم.
واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب وبينهما فروق كثيرة، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه. ولو
كان يشير بهذا أنه ما دام العبد كادح الله عز وجل جبله على الكدح، وأنه لا بد أن يتعب وينصب في هذه الحياة، فكونه ينصب بما يرضي الله عز وجل خير له في مآله وعاجل أمره وآجله من أن ينصب بغير مرضاه الله عز وجل. وعلى هذا فإن توجه العبد إلى الربوبية ثم توجه العبد إلى الإلهية توجه ضروري لمقتضى الفطرة مقتضى الشرع ومقتضى العقل السليم، لأن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يجلب نفسه السرور الكامل في الدنيا والآخرة إلا بتوجه إلى الله عز وجل، ولا يستطيع أيضا أن يسلم من الكدح والتعب والنصب إطلاقا. فإذا كان الأمر كذلك ما دام الإنسان كادح فكونه يكدح في ما يرضي الله عز وجل ذلك خير له في الدنيا والآخرة، والعكس بالعكس. نعم.
ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال، وتارة أخرى يكون ذلك الذي تنعم به والتزم غير منعم له ولا ملتج له، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك.
يعني بذلك أن الإنسان فالعبد إذا تعلق بغير الله عز وجل فإن تعلقه لا بد أن ينتهي، مهما كان سروره وتعلقه بغير الله فإنه سرور مؤقت. فأولا الإنسان أو العبد الذي يعني يعلق أماله وسروره بغير الله عز وجل وقد يجد شيء من السرور المؤقت من متاع الدنيا وشهواتها أو الركون إلى أحد من الخلق أو روح قصد نحو ذلك، فإنه أولا لا يدوم على ذلك، بمعنى أنه يأتي يوم من الأيام ينتقل يسأل من هذه اللذة وينتقل اللذة الأخرى ويمل. وأمر آخر، لو فرضنا أن الإنسان بقي طول عمره ملتزم بشيء من الملذات التي يصرف بها عمله إلى غير الله عز وجل من الأصنام والأوثان والمحبوبات والشهوات والمطعمات والمشروبات وغيرها، لو فرضنا أن الإنسان طول عمره صرف هذه اللذة والسرور أو وجد اللذة والسرور بغير الله عز وجل فإن ذلك لا بد أن ينتهي. فالإنسان يخلد؟ لا يخلد. فعلى هذا لا يمكن يكون السرور الدائم والنعيم الدائم والفوز الدائم إلا باللجوء إلى الله عز وجل والتنعم بعبادته والتلذذ بمناجاته عز وجل، لأن ذلك هو السرور الدائم الذي يبقى للعبد في دنياه وآخرته. ولو جاءه ما يشوبه في الدنيا من التقصير وغيره فإن العبد يلقى جزاءه في الآخرة حتما. أما السرور واللجوء والاستئناس والاطمئنان إلى غير الله عز وجل فهو مؤقت، ويشوبه شيء من الحذر وترقب العجز والموت والهرم وغير ذلك من الأمور. ثم إنه الغالب أن الإنسان لا يدوم له سرور، فإذا استر بشيء انتهى بنكر، ثم قد يستر بشيء ويمل منه وينتقل إلى شيء آخر. فهذه طبيعة الإنسان، ما عدا السرور والالتذاذ والطمأنينة بالله عز وجل فإنها تدوم وتبقى في الدنيا والآخرة، وهذا هو الفرق.
وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت وأينما كان فهو معه. ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: لا أحب الآفلين. وكان أعظم آية في القرآن الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قد بسطت الكلام في معنى القيوم في موضع آخر وبينا أنه الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه. واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين، أحدهما على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم أن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم، فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس، والله سبحانه يقدر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب الآية. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها، وهذا يفسر في موضعه.
يعني الشيخ هنا رحمه الله يعني أو يريد أن يبين أن حقيقة العبادة لله عز وجل إذا توافرت فيها شروط الإخلاص والاستقامة والخشوع وغير ذلك من الأمور التي تجلب قوة الإيمان في واليقين في القلب، أن هذه العبادة في حقيقتها لذة وليست نصب. النصب أمر شكلي خارجي عارض، بمعنى أن الإنسان قد يتعب بدنه في بعض وجوه العبادة كالجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبعض العبادات قد يتعب بدنه، لكن ليس المقصود هنا مجرد التعب البدني، ثم التعب هذا تعب عار يعوضه ما يجده العبد من اليقين ومن قوة الإيمان ومن المناجاة لله لذة المناجاة لله عز وجل. فمن حقق العبادة على أوصافها الحقيقية لا يجد المشقة التي يستشعرها الناس، بل يجد اللذة والقوة ويجد المتعة في الأعمال وإن كانت شاقة ظاهرا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من حقق العبادة لله عز وجل وهو أخشى الخاشعين لله كان يقول إذا حجبه أمر: أرحنا يا بلال بالصلاة. هذا الفرق، أرحنا يا بلال بالصلاة، بمعنى أنه إذا شعر بمشقة تعب من عمل وجد أن الصلاة راح. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذه لا تتأثر أن الصلاة فيها نوع من يعني المشقة نسبي تحتاج إلى تهيؤ ووضوء وركوع وسجود وطرد النوم والكسل وطرد عوارض التي يتعب الإنسان في طردها من وساوس الشيطان والأفكار والأوهام والإصرار على الخشوع والمداومة عليه، كل ذلك متاعب جسمية ونفسية. ومع ذلك يجب فيها الإنسان الموقن إذا توافرت فيه شروط الإخلاص واليقين والخشوع يجد اللذة فينتهي تنتهي المشقة. إذا المشقة هم من عارض ليست في أصل الأعمال، فأصل الأعمال التي يتوجه بها العبد لله عز وجل ليس فيها مشقة، بل تنسجم مع طبيعة ما ركب الله عليه الإنسان في جسمه ونفسه وروحه وقلبه. كل العبادات التي تعبد الله بها الناس سواء كانت أعمال ظاهرة وأعمال قلبية كلها في الأصل أنها ينسجم معها القلب والروح والنفس، وتسعد بذلك الجوارح والأعمال القلبية، تسعد بذلك أتم السعادة، من هنا تنفذ المشقة التي يتصورها كثير من الناس.
ولهذا لم يجد في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة، وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفس كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف إلا نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا تكلف إلا نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع، لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفا، مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم، وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره وتوجه الوجه إليه، فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدا. قال الله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيا. فهذا أصل. الأصل الثاني النعيم في الدار الآخرة أيضا مثل النظر إليه، إلا كما يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك، بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق سبحانه وتعالى، كما في الدعاء المأثور اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، رواه النسائي وغيره في صحيح مسلم وغيره عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار، قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله في الجنة لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وإنما يكون أحب إليهم لأن تنعمهم وتلذذهم به أعظم من التنعم والتلذذ بغيره، فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب، فكلما كان الشيء أحب إلى الإنسان كان حصوله ألذ له وتنعمه به أعظم. وروي أن يوم الجمعة يوم المجيد وهو يوم الجمعة من أيام الآخرة، وفي الأحاديث والآثار ما يصدق هذا، قال الله تعالى في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب، ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه تعالى. وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة وعليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم فيهما مشايخ الصوفية العارفون، وعليهما أهل السنة والجماعة وعوام الأمة، وذلك من فطرة الله التي فطر الناس عليها.
نقصد بالأصلين هنا أولا أن الإيمان بالله عز وجل هو غذاء الروح وغذاء القلب، بمعنى أن الإنسان يجد فيه القوة والسعادة والطمأنينة والأمن وكل معاني السعادة التي يسعى إليها الناس ويطمحون إليها، هذا في الدنيا. وكذلك الأصل الثاني في الآخرة، وهو أن بعبادة الله عز وجل يحصل النعيم في الآخرة بنوعين: التنعم بالمخلوقات، وأيضا النعيم بما يكرم الله به عباده برؤيته سبحانه. نسأل الله أن يمتعنا جميعا بذلك. فهذان الأصلان يغفل عنهما كثير من الناس، وكثير من الذين يتكلموا عن مسائل التكليف والعبادة والأحكام يغفلون عن هذين الأصلين. ولا نجد هذا إلا أن إدراك هذا بشكل واضح إلا عند يعني بعض الأئمة، بل عند أئمة السنة. والشيخ شيخ الإسلام رحمه الله في هذا قصة ملخصها تدل على إدراك لهذا المعنى وسعيه إلى هذا. قصة وهو أنه كان له ورد طويل يورد به، وفي يوم من الأيام كان معه تلاميذ ومنهم ابن القيم، ويظهر لي أنهم كانوا في مهمة يريد أن يذهبوا إليها، لكنه بعد الصلاة شيخ الإسلام جلس طويلا يورد فنسي من حوله حتى ارتفعت الشمس وطال عليهم الوقت، وهم استحوا أن يقولوا له شيئا، وهو مستمر في رجوع إلى الله عز وجل وورد كالعادة. فلما التفت فطن أنه نسيهم، وقال: هذا غذائي اليوم الذي أتغذى به، اللي هو الورد واللجوء إلى الله عز وجل. يعني انسجم وسمت روحه واطمأن قلبه بهذه العادة حتى أنه نسي شغله وحبس الناس من حوله. فهذا يعني يعتبر نموذج للشعور بالغذاء التغذي بعبادة الله عز وجل. نعم.
وقد يحتجون على من يوصفها بالنصوص والآثار تارة وبالذوق والوجد أخرى، إذا أنكر اللذة فإن ذوقها ووجدها ينفي إنكارها. وقد يحتجون بالقياس في الأمثال تارة وهي الأقيسة العقلية. الوجه الثالث،
هذا يعتبر القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة في تحقيق التوحيد، في تحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل. نعم.
الوجه الثالث أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل، بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه، فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره، وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه. وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله، وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول، ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول. لكن إذا تدبر اللبير طريقة القرآن وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول، فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعاءه ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضا محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه وحاجة العبد إليه في هذه النعم. ولكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه الأول. ونظيره في الدنيا من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا، ولكنه لم يكن يعرف ذلك أو لا حتى يطلبه ويشتاق إليه. والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه، ومن ذكر نعمائه عليهم، ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة من صنوف النعيم واللذات، وليس عند المخلوق شيء من هذا. فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على إحسانه. الوجه الرابع أن تعلق القلب بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله، فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره وأهلكه، وكذلك من النكاح واللباس، وإن أحب شيئا حبا تاما بحيث يخالله فلا بد أن يسأمه أو يفارقه. وفي الأثر المأثور: أحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وكن كما شئت فكما تدين فدان. واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه ويقول ذلك سببا لعذابه. ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاع أقرع يأخذ بالهزيمته يقول أنا كنزك أنا مالك. وكذلك نظائر هذا في الحديث، يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتوله في الدنيا؟ وأصل التولي الحب، فكل من أحب شيئا دون الله ولاه الله يوم القيامة ما تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فمن أحب شيئا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد، فإن فقد عذب بالفراق وتألم، وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة. وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء. وكل من أحب شيئا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته، فصارت المخلوقات وبالا عليه إلا ما كان لله وفي الله، فإنه كمال وجمال للعبد. وهذا معنى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، رواه الترمذي وغيره. الوجه الخامس: أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته، فإنه يقبل من تلك الجهة. وهو أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء، ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، ولا استنصر بغير الله إلا خذل. وقد قال الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا فلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم جدا. وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في المخلوق. فلما قال: إياك نعبد وإياك نستعين، كان صلاح العبد في عبادة الله واستعانته، وكان في عبادة ما سواه والاستعانة بما سواه مضرته وهلاكه وفساده. الوجه السادس: أن الله سبحانه غني حميد كريم واجد رحيم، فهو سبحانه محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة، بل رحمة وإحسانا. والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحضورهم، فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ويجلبوا له منفعة ويدفع عنه مضرة ما. وإن كان ذلك أيضا من تيسير الله تعالى، فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحضورهم من العبد إذا لم يكن العمل بالله، فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته، سواء أحبوه لجماله الباطل أو الظاهر. فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء طلبوا لقاءهم، فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه، فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة، ولولا امتداده بها لما أحب. وإن جلبوا له منفعة كخدمة أو مال، أو دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو، ولو بالدعاء أو الثناء، فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله. فأجناد الملوك وعبيد المالك وأدراء الصالح وأعوان الرئيس كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به، لا يعرض أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم وأدب من جهة أخرى، فيدخل ذلك من جهة دينية، أو يكون فيها طبع عدل وإحسان من باب المكافأة والرحمة، وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه، وهذا من حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقه وقسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخل بعضهم بعضا سخريا. إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد منفعته بك، وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراعي العدل. فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه.
وأنا الشيخ هنا استثنى أكثر من مرة، يقول إلا إذا كان لله أو كان العمل لله أو كان في المحبة لله، يستثني في هذا علاقات الناس، علاقات المؤمنين التي أصلها المحبة في الله، ما بين المؤمنين من تحاب في الله، هذا يستثنى لأنه قصد به وجه الله. فالعبد قد يحب، الإنسان قد يحب عبدا آخر أو إنسانا آخر لما فيه من الخير وخصال الخير، فهذه المحبة في الله داخلة في إخلاص العمل لله عز وجل، ولذلك هذه قد يسعى الإنسان فيها إلى نفع أخيه احتسابا وابتغاء وجه الله عز وجل. لكن ليس هذا عليه علاقة أكثر الناس، علاقة أكثر الناس مبنية على المنافع وعلى المصالح، ولذلك تجد الناس يتهافتون على من لهم معه مصلحة سواء كانت مادية أو معنوية، فإذا انقطعت أسباب هذه المصلحة، إذا كان صاحب منصب فعزل عن منصبه أو تقاعد أو قلت موارده المالية، انفض الناس من حوله. هذا ما يقصده الشيخ، وعليهم فقس من علاقة الناس بالأشياء وحبهم لها وتعلقهم بها، يكون لأغراض ترجع إلى مصالحهم إلا المحبة في الله. ولذلك الشيخ حمر استثنى قال إنما كان القصد فيه وجه الله أو القصد لله، يقصد اتحاد في الله وما بين المسلمين والمتحادين في الله من انتفاء نفع بعضهم بعضا حسبة ولطلب الأجر من الله، فهذا يستثنى مما ذكره الشيخ مسوق. نعم.
ليست المحبة حتى الدينية يقصد العبد الانتفاع، فهو ما أحبه إلا لمنفعته، وإن كانت هذه المحبة
دينا، يعني كون الإنسان يحب أخاه دينا،
ما أحبه إلا لأنه سينتفع من هذه المحبة.
نعم، ما أحبه إلا من سينتفع من المحبة من الأجر من الله عز وجل، هذا يرجع إلى إخلاص العبادة لله، لأن الله عز وجل أمر بالاتحاد بين المؤمنين وجعله من أسباب الثواب، فالمنفعة التي ترجع إلى إخلاص العمل لله عز وجل، ترجع إلى طلب الثواب من الله عز وجل، هذه هي المنفعة التي أمر الله بطلبها وفطر الناس عليها، فليس فيها حرج.
هناك حاجة أثناء المحبة في الله والعمل لله، أو يقال أن العبيد لا يحب بعضهم بعضا إلا لمنفعة تحصل لهم سواء كانت دينية أو دنيوية.
نعم، هذا صحيح، يعني معنى أن الناس لابد أن يسعوا إلى منفعة لهم سواء دينيها أو دنيوية، لكن الشيخ يشعر كلامه بذم الوجه الآخر، فهذا ما أردت أقول، أنه يميز الوجه الذي يقصد فيها المنافع العاجلة والدنيوية والشهوية والمنافع الحقيقية التي هي طلب الأجر من الله عز وجل فيما يحقق الإنسان بعلاقته بالآخرين أو بإخوانه في الله. نعم.
والرب سبحانه يريدك لك ولمنفعتك بك لا لينتفع بك، وذلك منفعة عليك بلا مضرة، فتدبر هذا، فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترد المخلوق أو تطلب منه منفعة لك، فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول، كما أنه لا يقدر عليه، ولا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال الأذى منهم، بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم، وكما لا تخفهم فلا ترجهم، وخف الله في الناس ولا تخف الناس بالله، وارجو الله في الناس ولا ترجو الناس بالله، وقم ممن قال الله فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة يجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال فيه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الوجه السابع أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك وإن كان ذلك ضررا عليك، فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها. الوجه الثامن أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله، ولا يقصدون دفعها إلا لغرض لهم في ذلك. الوجه التاسع أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، فهم لا يمنعونك إلا بإذن الله ولا يضرونك إلا بإذن الله، فلا تعلق بهم رجاءك. قال الله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. والنصر يتضمن دفع الضرر، والرزق يتضمن حصول المنفعة. قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال الخليل عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بدعائكم وصلاتكم وإخلاصكم.
فصل. نعم. جمعها عبارة عن يعني خلاصة للوجوه الأخيرة، خلاصة للوجوه الأخيرة أو القواعد الأخيرة. نعم.
جمعها على أنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي، فغيرك من الناس أولى ألا يكون عالما بمصلحتك ولا قادر عليها، ألا يكون عالما بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا مريدا لها. والله سبحانه هو الذي يعلم ولا تعلم، ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله العظيم، كما في حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب.
هذه أيضا قاعدة عظيمة، وهي عبارة عن خلاصة لما سبق. ولذلك الأولى من أجل أن تتسلسل هذه المعاني العظيمة في نفس القارئ، الأولى أن توضع وجه تاسع، وجه عاشر، وقاعدة عاشرة. هذه قاعدة عاشرة لانتداب للقواعد السابقة التسعة. الله أعلم. ننتقل إلى درسنا الثاني. نعم. وجه الإشكال قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن كنت تعلم. ليس المقصود مفهوم العبارة، ليس المقصود يعني مفهوم العبارة، لأن العبارة لا تتم إلا بآخره ببقيتها، لا تقف على إن كنت تعلم، إنك علمت، إن كنت علمت، لأنك أنت الداعي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره يخفى عليه ما في علم الله، فمعناه إن كان علمك بكذا نقول كنت تعلم، معناه مفهومها أنك لا تعلم أشياء أو هناك أشياء لا تعلم، لا يقصد بهذا العبارة مفهومها، يقصد بها يعني استنطاق الغيب أو تعليق الأمر على الغيب الذي لا يعلمه العبد، إنما يعلمه الله عز وجل فقط. وين عبارة النظر التي سألت عنها؟ إيه صعد كم؟ ها إيه معنى إيه إن كنت تعلم معناها إن كان في سابق علمك كذا، هذا معناه. نعم. في الصابون وصلنا إلى نعم. عبارة إجاب غير لائقة بحق الله عز وجل، لأن الله لا يجب عليه شيء، إلا إذا كان ورد في النص، يعني كل ما يعني يعبر به عن الحقوق التي كتبها الله على نفسه لعباده أو بعض عباده، ما ينبغي أن يعبر عنها بالوجوب على الله أو بالالتزام، إنما يعبر عنها كما وردت، لأن الله لا يوجب عليه العباد شيئا، وكونه أجب على نفسه هذا لا يعني أن يعبر بالوجوب على الله إلا كما ورد في النص، لأن في سوء أدب. والسلف أنكر على المعتزلة قولهم يجب على الله كذا، مع أنه ما قصد الوجوب الشرعي، قصدوا أن الله ألزم نفسه بذلك وأنه من سنة الله الكونية، ومع ذلك السلف أنكروا عليهم قولهم بأنه يجب على الله كذا ونحوها من العبارات اللي فيها سوء أدب مع الله. يقول هل الطيب والمطلق والمطلب من أسماء الله عز وجل؟ الطيب من أوصاف الله عز وجل وليس من أسمائه، أما المطلب فليس من أسماء الله عز وجل. توحيد الأقسام الثلاثة، هل صحيح أن بعض أهل العلم قسمه لأكثر من ذلك؟ نعم، مسألة التقسيمات هذه أمور اصطلاحية ترجع إلى استقراء المعاني واستقراء الألفاظ. فالتوحيد أصلا هو توحيد الله عز وجل لا ينقسم، لكن من الناحية العلمية التنظيرية لا شك أن نجد أنه أقسام. فالخبر عن أسماء الله عز وجل هو توحيد الأسماء، والخبر عن صفات الله هو توحيد الصفات، والخبر عن أفعال الله هو توحيد الأفعال، وما يتعلق بالربوبية توحيد الربوبية، وما يتعلق بالعبادة لله عز وجل يسمى توحيد العبادة، توحيد الإلهية. ممكن تقسيم التوحيد إلى أكثر من ذلك، خمسة أقسام، عشرة، ممكن، لأنك إذا أخذت مفردات العبادة كلها توحيد، توحيد التوكل، معنى ما حتى التوكل على الله عز وجل، توحيد الإنابة، توحيد اليقين، توحيد الإحسان، توجه الإنسان إلى الله عز وجل، توحيد الربوبية يمكن تقال توحيد الخلق، توحيد التدبير لله عز وجل، فهو وحده الخالق، توحيد الرزق لأنه لا رزق إلا الله، وهكذا. فهم أثمانا في تقسيم التوحيد، تقسيم اصطلاحي علمي فني، تقتضي الفهم، الفهم الإنسان، أي إنسان يستقر نصوص التوحيد يجد أنها أنواع، في أشياء تتعلق بإثبات الربوبية هذا ممكن يسمى توحيد الربوبية، أشياء تتعلق بإثبات الإلهية ممكن يسمى توحيد الإلهية، في أشياء نصوص تتعلق بإثبات الصفات لله عز وجل ممكن يسمى توحيد الصفات، الأسماء ممكن يسمى توحيد الأسماء، أفعال الله عز وجل ممكن يسمى توحيد الأفعال، ما في حرج. لكن الأقسام الرئيسية للتوحيد هي ثلاثة: الربوبية وهذا واضح جدا، الإلهية وهذا واضح جدا، الأسماء والصفات وهذا واضح جدا، وممكن يعني أيضا اختصار أنواع التوحيد إلى اثنين: الربوبية والإلهية، وتدخل الأسماء والصفات في الربوبية من وجه، وفي توحيد الإلهية من وجه آخر، وأغلب توحيد على أغلب توحيد الأسماء والصفات تدخل في توحيد الربوبية. مقولة قدس الله روحه، الحقيقة أن العبارة فيها أشكال، لكن الذين أطلقوها من أهل العلم قدر قصدوا بتقديس الروح يعني إعلاء الروح إلى علمين أو إلى أعلى المنازل في الجنة، وليس المقصود التقديس تقديس التعظيم. قدس الله روحه أن يكون في من جعل الله عز وجل في أعلى المنازل، فهذا نوع من القدوسية أو نحو ذلك. أما إذا قدس الله روحه بمعنى التعظيم الله عز وجل هو القدوس، فهذا فيه نظر الحقيقة، ولذلك الأولى اجتناب العبارة، ما أحسن الظن من قالوها.